الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند سورة الإخلاص، وتوقفنا في كلام الشارح رحمة الله عليه عند قوله ولم يكن له كفوا أحد. قال الكفو المثل والشبيه، فهذه السورة تضمنت توكيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص أو فأخلصت سورة الإخلاص الخير عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العملي. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا. وهذا مما يدل العلم، نعم، وأخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله ملخصا. وهذا مما يدل على عظم هذه السورة، سورة الإخلاص، فيها مثل هذا التوحيد العلمي، وفيها نفي الشرك العلمي، وهذا أكثر ما فيها، أو هذا هو الأصل الذي فيها، ما يتعلق بنفي الشرك العلمي وإثبات التوحيد العلمي لله عز وجل، وإن كانت من وجه تنفي أيضا الشرك العملي على ما سبق إيضاحه فيما مضى، فإن قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد تدل على هذا المعنى، أنه المتفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا فيه نبي الشرك العلمي والعملي. فصورة الأخوة الإخلاص في الشرك العلمي والشرك العملي، لكن أكثر ما فيها ما يتعلق بالتوحيد العلمي وبنفس الشرك العلمي باعتبار أكثر ما فيها. وسورة الكافرين فيها نهي الشرك العملي، نعم، فيها نهي الشرك العملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة، فيها نفي الشرك العملي. فهذه السورة سورة عظيمة، فأخلص سورة الإخلاص الخير عنه، يعني تقصد لو قال الخير فأخلص سورة الإخلاص، يعني الخبر عنه فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنها أي أنها مخبرة عن الله سبحانه وتعالى. ها كذا يجعل الأصل كيف؟ العلم الخبر إيش؟ ها أخلص صوت الإخلاص الخبر، الخبر عنه عن أسماء وصفاته. نعم طيب رجعتم من الأصل ما رجعتم؟ ها نعم نعم يتصرف، لكن هذا أظهر لذكر أظهر أن يقال فأخذ صوت الإخلاص الخبر عنه وعن أسماء وصفاته، يستقيم الكلام، يستقيم الكلام على هذا التعبير الخبر. طيب يستقيم الكلام هذا، إذن هنا حصل تصحيف، الخير في تصحيف، وحتى ما يتركم من حيث الكلام. فأخلص صوت الإخلاص الخير عنه، لو كان الخير لكان فقيل له، أما عنه بعد يستقيم المعنى. لتصح العبارة فعلى كل هذه السورة سورة عظيمة، ولهذا عدلت ثلث القرآن، وفيها هذه المعاني العظيمة التي أشار إليها العلامة أو ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في هذا الكلام. ففيها مجاميع التوحيد، هذه السورة فيها مجاميع التوحيد العلمي الاعتقادي كما ذكر رحمة الله عليه. قالوا في هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، فيها جمع بين النفي والإثبات، فقل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، وما بعد ذلك نفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيها الإجمال في النفي، وفيها الإجمال في النفي في آخرها ولم يكن له كفوا أحد، والتفصيل في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا تفصيل على أن السورة هي أيضا تفصيل في النبي لم يلد ولم يولد، وهذا تفصيل في النبي، وإجمال في النفس في قوله ولم يكن له كفوا أحد. وهذه المسائل مرت معنا مرارا ما يتعلق بالتفصيل والإجمال في النهي والإثبات. قال وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم، فإنهم كما مر معنا مرارا يفصلون في النهي ويجملون في الإثبات. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كما عرفنا قل هو الله أحد أي في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وهكذا في قوله ولم يكن له كفوا أحد، يدل أيضا على هذا المعنى. فإن من أثبت إلها غير الله عز وجل فقد أثبت لله كفوا ومثيلا وندا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ومن أثبت ربا غير الله عز وجل فقد أثبت لله كفوا ومثلا وندا، فقوله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد أيضا فيها نفي الشرك، ولازم ذلك اعتقاد التوحيد لله عز وجل بأنواعه الثلاثة. قال رحمة الله عليه أو قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول رحمة الله عليه: وما وصف به نفسه في أعظم آية، أي أن الله سبحانه وتعالى جمع بين النفي والإثبات أيضا في آية الكرسي، كما أنه سبحانه وتعالى جمع بين النفي والإثبات في سورة الإخلاص، كذلك جمع بين النفي والإثبات في سورة الكرسي التي هي أعظم آية، في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال الشارح: قول ما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، قال: وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، كما في الصحيح أن وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مراما ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: يهلك العلم يا أبا المنذر. وهذا مما يدل على سعة علم أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان كذلك، كان عالما بكتاب الله عز وجل، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب وسدد في إجابته، وهذا يدل على سعة علمه رضي الله عنه. قوله: آية هي لغة العلامة، والصلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. وفي دليل على فضل هذه الآية وأن أعظم آية في كتاب الله، وفي دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد، وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل. وهذا المسألة سبق تقريرها فيما مضى، وعرفنا أن هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، أن كلام الله عز وجل يتفاضل باعتبار المدلول، مدلول الكلام لا باعتبار المتكلم، أما المتكلم فهو واحد وهو رب العالمين سبحانه، لكن يتفاضل باعتبار المدلول، ما في الآية من المعاني يحصل بذلك التفاضل. فآية الكرسي أعظم آية من كتاب الله عز وجل لما فيه من المعاني العظيمة. قال: قول الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. قول الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. قول القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه. فهذان اسما عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيهما جميعا. فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيم بجميع الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام القيم التصرف. فهذا الاسمان كما ذكر رحمة الله عليه الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإن الحي هو الكامل في حياته، ولا يكون كاملا في حياته إلا بكمال الصفات، فالنقص في الصفات نقص في الحياة، النقص في الصفات نقص في الحياة. فمن نقص في صفاته فحياته فيه نقص بما دخل عليه من النقص في بعض صفاته، فإن كان أبكم لا يتكلم، وكان أصم لا يسمع، وأعمى لا يبصر. فذهاب إلى هذه الصفات نقص في حياته. فالحياة الكاملة تستلزم كمال الصفات، الحياة الكاملة تستلزم كمال الصفات. فاسم الله سبحانه وتعالى الحي يتضمن كمال الصفات لله سبحانه وتعالى. كمال الصفات الذاتية، واسمه القيوم يتضمن كمال الصفات الفعلية، يتضمن كمال الصفات الفعلية. فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي يقوم غيره به، فهو قيوم السماوات والأرض، لا تقوم السماوات والأرض إلا به سبحانه وتعالى، فهو المتصرف بالكون، هو المحيي والمميت، وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. فالكون بأسره لا يقوم إلا برب العالمين سبحانه وتعالى، فهو القائم على جميع الخلق والمتصرف به. وهل يمكن أن يكون قائما على الخلق ولا فعل له؟ يستقيم هذا؟ ما يستقيم. فلهذا كان القيوم يدل على كمال فعله، والحي يدل على كمال صفاته الذاتية. فلما اجتمع دل على إثبات كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتدبير العلام ابن القيم، إلى أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم. والمسألة فيها نزاع كبير، نرجع الكلام عليه من شهد الله عز وجل إلى درس قادم، وننتقل إلى كتاب اليوم.